أنا الآن هنا في مدينة شفا عمر، في مدينة شفا عمر في البوابة الغربية للجليل الغربي في بلادنا الحبيبة وأرضنا الطيبة. أنا بدأت حلقتي معكم في هذه المدينة اليوم من هنا، من هذه العين، من عين الماء، لأن الماء أصل الحياة. وكما أقول دائما في برامجي في جولة في ربى فلسطين، إنه ما من قرية أو مدينة فلسطينية، بل ما من قرية أو مدينة عربية في الجملة إلا ومن جنبها عين ماء. تبدأ الحياة من عين الماء، لأن الماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه المدينة عندما نتكلم عنها مدينة ضاربة في عمق التاريخ، مدينة قديمة قدم الإنسان نفسه، قدم التاريخ ذاته. تبدأ بالمرحلة الكنعانية، هذا ما يذهب إليه كثيرون من المؤرخين والأثريين، أن بداية الإنسان، أن بداية الناس الساكنين في هذه المنطقة هم كنعانيون. والكنعانيون كما نعرف هي قبائل عربية نزحت من جزيرة العرب حتى وصلت إلى أرض الشام، واستوطنت في هذه المناطق، ومنها أيضا في أرض فلسطين. إذا بداية كنعانية، ثم بعد ذلك تتلاحق الحياة الإنسانية على هذه الأرض المباركة، ويمر من هنا البيزنطيون. وثمت أدلة كثيرة على أن البيزنطيين قد سكنوا هذه المنطقة وقد سوطنوا فيها، وسنمر إن شاء الله جل وعلا خلال حلقة هذا اليوم على بعض المغر التي تدل على أن بصمات بيزنطية موجودة في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك يأتي الفتح الإسلامي، وقصة الفتح الإسلامي ترتبط باسم هذه المدينة وبمعنى هذه المدينة. في الفتح الإسلامي يقال بأن عمرو بن العاص، وكما هو معروف فإن قادة إسلاميين كثر الذين يمموا شطر أرض الشام، منهم عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، وخالد بن وليد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وآخرون كثر. منهم عمرو بن العاص كان نصيبه، أو كان قد بعثه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه إلى أرض الشام وإلى أرض فلسطين، فمر منها هنا إلى هذه العين، عين الماء التي أمامنا. وهذه تسمى عين عافية. عين عافية أي تصح البدن وتملأه عافية وتملأه صحة وقوة. وسميت كذلك لأن الروايات تذكر أن عمرو بن العاص كان قد مر منها هنا، من هذه العين أو من أصولها ومنابعها في هذا الجبل الذي أمامنا، كان قد مر منها هنا وكان مريضا أو كان متعبا مجهدا مضنكا، فشرب من عين هذه الماء فكأنما برئ، فقيل شفى عمرو أي عمرو بن العاص، فمن ذلك سميت هذه المدينة بهذا الاسم شفى عمرو. وثمت رواية أخرى تقول بل إن الذي قد شفي في هذه المدينة هو الظاهر عمر الزيداني، الذي سنأتي على ذكره عندما شرب من هذه العين الماء. ولعل الرواية الأولى هي أقرب الواقع وأقرب إلى أن تكون مصدقة ومقبولة. إذن هكذا كان الفتح الإسلامي دخل إلى منطقة شفى عمرو. بقيت شفى عمرو ليست مدينة من المدن الكبرى في منطقتنا حتى جاء الصليبيون، فدخل الصليبيون إلى هذه الأرض واحتلوا الأرض كاملة. ثم دخل صلاح الدين الأيوبي مرة أخرى إلى هذه البلاد وحررها. فلما وصل إلى القدس، إذا الصليبيون كانوا موجودين، تمركز الصليبيين في منطقة عكا، فاضطر صلاح الدين الأيوبي أن يعود لملاقاة الصليبيين في سهل عكا. ولملاقاتهم في سهل عكا فإنه عسكر هنا في هذه المنطقة، في منطقة شفا عمر عام 586 للهجرة، الموافق عام 1090 بعد الميلاد. ومن هنا ظهر أو برز اسم مدينة شفا عمر. بعد ذلك تستمر المدينة هكذا إلى أن يأتي العثمانيون، ثم يظهر قائد وطني فلسطيني عروبي بارز اسمه الظاهر عمر الزيداني، يقال كان من عائلة ذات أصول من آل البيت. يظهر الظاهر عمر الزيداني على مسرح الأحداث في هذه المنطقة، ثم يتخذ مدة 5 سنوات من شفا عمر مركزا له. وبعد أن تسقط في يده عكا، يتخذ من عكا وصفد لاحقا مركزا له، ويجعل ابنه عثمان قيما على منطقة شفا عمر، فيبني القلعة التي سنزورها في الحلقة القادمة، ثم يبني أمورا أخرى في هذه البلدة. إذن هذه مقدمة لتاريخ شفا عمر. شفا عمر اليوم يعيش فيها أسوة وبروح المحبة وبروح الوئام، يعيش مع بعضهم المسلمون والدروز المسيحيون في روح يسودها الوئام، فيها المساجد وفيها الكنائس المسيحية، وفيها أيضا كذلك خلوة للدروز. اليوم في عدد سكان شفا عمر يقارب 40,000، وهي أول أو من أقدم المدن الفلسطينية في هذه البلاد. الناصرة هي المدينة الأولى، شفا عمر هي المدينة الثانية قبل أم الفحم، وإن كانت أم الفحم هي أكبر منها في عدد السكان، إلا أن الناصرة هي المدينة الأولى، شفا عمر المدينة الثانية، وأم الفحم هي المدينة الثالثة. هذه مقدمتي لكم مع شفا عمر. الآن سأنتقل بكم وأتجول معكم في رحاب هذه البلدة التي تبدو زخمة ودسمة وتستحق منا جولة بجولة. تفضل. أنا هنا أمام هذه المغارة، مغارة من مغارات أخرى كثيرة في هذه المنطقة، وسأتجول معكم عند مغارة أخرى. لكن قبل أن أنتقل للمغارة الثانية، أود أن أؤكد أن هذه المغارة هي مغارة بيزنطية، أي من الحقبة البيزنطية. يمكن أن نرى أن الباب إلى الآن، يمكن الباب الحجري إلى الآن أن نفتح الباب وأن نغلق الباب إلى حد معين. فهذا الباب أو هذه المغارة تحديدا هي مغارة إلى الآن، من يأتي إليها ويحاول الدخول إليها يجد أنها حتى هذا اليوم تصلح أن تكون مكانا أو سكنة للإنسان، مع أنها من الداخل بناية صغيرة. هذه المغاور هي مغاور بيزنطية. أنا كنت قد ذكرت لكم أن عند العين أن هذه المدينة مدينة قديمة جدا، مدينة كنعانية، وقد مرت بحقب كثيرة متتالية. من هذه الحقب التي مرت بها هذه الحقبة التي أمامنا، وهي الحقبة البيزنطية. نستطيع أن نستدل أنها حقبة بيزنطية من خلال الصليب المرسوم على بداية هذه أو في مدخل هذه المغارة. الكثيرون من المؤرخين والأثريين يرون أن هذه المغاور أو المغارات إنما بنيت في القرن الثالث أو القرن الرابع الميلادي، أي بعد فترة المسيح عليه الصلاة والسلام بحوالي 4 قرون، بعد رفع المسيح عليه السلام بحوالي 4 قرون. يمكن أن نستبين أكثر من صورة في هذه المغارة، وهي دالة على أكثر من معنى. منها مثلا يمكن أن نرى هنا أسدين، أسد صغير أو أسد كبير يتبعه أسد صغير. البعض يعني يجد بعض المعاني لهذه الرسومات. وعندنا آلهة اليونان، الشمس في المدخل أي على مدخلك الأيمن، والقمر على مدخلك الأيسر وأنت داخل إلى هنا. ثم تكثر الورود والأعناب وبعض الآثار والعلامات التي كانت قبل المرحلة المسيحية، يعني في فترة البيزنطية. يرى الكثيرون أن وبعض المؤرخين تحديدا أن هذه المغارة وأن هذه العلامات والإشارات مجتمعة تدل على معنى واحد، وهو أن هذا البيت أو الذي سكن في هذا البيت أو سكن في هذه المغارة، هو كان في البداية بيت إسرائيلي، بيت يدين بديانة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما ظهرت المسيحية فقد انتقل إلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى مسيحية الحق لعلها أو غير ذلك، انتقل إلى الدين المسيحي وبقي كذلك. ولعل هذا الأمر الذي اضطره إلى أن ينتقل إلى المغاور، إلى الجبال، لأننا نعرف أن المسيحيين الذين قد أسلموا في الفترة المبكرة اضطروا إلى أن يفروا في أصقاع الأرض، خاصة قبل أن تدخل المسيحية إلى دولة الرومانية، قبل أن تتنصر هيلانا أم قسطنطين. فالبعض يرى أن هذه أول مغارة، المغارة الوحيدة في العالم أو المغارات القليلة في العالم، تدل على أن بعض اليهود كانوا قد تنصروا في تلك المرحلة المبكرة. أنا أكتفي بهذه المغارة وأتجول معكم تجوالا سريعا في مغارة أخرى ثانية قريبة جدا من هذا المكان. تفضلوا. طريق الوصول ليست هينة، ولكن الوصول مهم. أنا الآن، ولذلك تسمعون هذا الصوت الذي له صدى. أنا الآن أمام المغارة، والمغارة من الداخل لها ما يدل على أنها كانت محل سكنة، وعلى أنه يمكن لعائلة تعيش في القرن الثالث أو الرابع الميلادي أن تعيش في داخل هذه المغارة. أنا ما أردت أنكد على شيء واحد، وهو أنني في المغارة سبقت، الأثريون متفقون على أن هذه المغارة أقدم وأسبق من المغارة السابقة. لكن هناك ذكرنا أنه يوجد أسد، وبعض الأثريين بالذات الإسرائيليين حاولوا أن يقولوا بأن هذا الأسد دلالة على سبط يهودا، على أنه الذي كان يسكن هنا سبط يهودا، أحد أفراد سبط يهودا ثم تنصر بعد ذلك. ولكن الذي يجعل هذا الأمر بعيد عندي هو أنه يبدو أن الساكنين في هذه المغارة كانوا يحبون الحيوانات بشكل عام ويرسموها، وأن المنطقة كانت تعجب الحيوانات. ما أريد أن أؤكد عليه مرة أخرى هو أنه يمكن أن نرى الدرج وأن نتبصر بصرة يعني نظرا بسيطا إلى المغارة من الداخل. سنحاول أن نرى إلى المغارة من الداخل. بذلك أنا أقف هنا وأقول إن هذه البلد شفا عمر كانت بلدا بيزنطية في يوم من الأيام، والتاريخ في هذه المنطقة تاريخ قديم جدا. نقف هنا على أن أنتقل معكم إلى تاريخ جديد، إلى حقبة زمنية جديدة. بعد أن تكلمت أنا معكم عن الحقبة الزمنية البيزنطية، أنتقل إلى حقبة قريبة جدا وهي حقبة الظاهر عمر، وأنتقل معكم إلى البرج. لكن سأدعكم الآن لأنظر أنا إلى داخل المغارة. Mm-hmm. الآن أنا أمام البرج. هذا البرج كما ذكرت لكم من فترة ظاهر العمر الزيداني أو الظاهر عمر الزيداني، يعني في حدود القرن 18، ولكن الذي بناه هو ابنه عثمان عندما أوكل إليه أمر شفا عمرو وانتقله إلى منطقة عكا وإلى منطقة صفد، حيث أقام حاميته وقوته وعاصمته. ترك هذه البلد ابن عثمان فبنى القلعة التي بالإمكان أن نراها حيث كنت قادما من تلك المنطقة بالتقريب، ثم بنى حول القلعة 4 أبراج. غرض القلعة كان أن يرى من جهة الشمال أخاه قلعة أخيه في صفد، وأما هذا البرج فهو في الناحية الجنوبية لشفا عمرو، وغرضه أن يكشف الناحية الجنوبية لشفا عمرو، لأن القلعة ليس بإمكانها أن ترى ما يجول هناك، لأن هذا الجبل يغطي ما يجول أمامها. ولكن مع كل أسف لم يبقى من هذه الأبراج 4 إلا بقايا هذا البرج، وهذا البرج نفسه ليس له مزيد حماية ومزيد اعتناء، لأنه أنا أجزم وأكاد أجزم أن هذا البرج لو كان له أي علاقة مع غير التاريخ الفلسطيني، مع غير تاريخنا نحن كعرب فلسطينيين نعيش على هذه البلاد، لكان حاله يختلف تماما ويختلف بشكل كبير عن هذه الحال. ولكن دائما دائما ثمة أناس يتربصون بتاريخنا ويحاولون أن يثبتوا الكذبة الصهيونية التي كانت في يوم من الأيام التي قالت أنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكلنا نعرف أن هذا الكلام لم يكن له أي واقع، وإنما كان كلاما فيه محض كذب ومحض افتراء. هذا البرج كان يطل كما ذكرنا إذن على منطقة السهول التي في الناحية الجنوبية من منطقة شفا عمرو. أنا قد تكلمت إذن الآن لكم عن 4 أبراج القلعة، لن أتكلم عنها في هذه الحلقة لأنها تحتاج إلى إفراد حلقة كاملة عن هذه القلعة. أنا أكتفي بالكلام عن البرج مع التصوير لبعض نواحيه وزواياها أو الموجودة هنا، على أن أنتقل معكم إلى موضوع جديد. فتاريخ هذه المدينة ما زال ثرا كثيفا بالتاريخ وبالأحداث، فتفضلوا معي. أنا الآن أمام المدرسة الأسقفية الكاثوليكية. عندما أتكلم عن المدرسة الأسقفية الكاثوليكية فأتكلم عن مدرسة لعلها أن تكون المدرسة الأقدم في مدينة شفا عمرو، بل لعلها أن تكون من المدارس الأقدم في فلسطين عامة. ولا شك أن الرحلات التبشيرية التي لعبت دورا بارزا جدا في القرن 19 على أرض فلسطين قد أفرزت كثير من المدارس التي كان هذا غرضها. إذن هذه المدرسة التي أمامنا يمكن أن نرى من النظر إليها من طبيعة حجارتها ومن فن العمارة الذي تتميز فيه أنها مدرسة عائدة للقرن 19. في تلك المرحلة لم يكن بالكاد في فلسطين إلا مدارس قليلة جدا جدا جدا، في الغالب كانت بعثات كما ذكرت استشراقية. هذه المدرسة كانت للبنين، يدرس فيها حوالي 150 طالب، هم في الغالب من المسيحيين لكن كان بينهم أيضا مسلمين ودروز، وكانت مدرسة أخرى في داخل الدير وكان يدرس فيها الطالبات. وأيضا في تلك المرحلة المبكرة من عمر هذه البلاد كان يدرس في تلك المدرسة أيضا طالبات بعدد غير يسير وبعدد غير قليل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه المدينة، أقصد مدينة شفا عمرو، هي مدينة متعلمة من البداية، مدينة مثقفة في الجملة، أهلها أبناؤها بناتها. إذا تكلمنا عن هذه المنطقة فهي ليس فقط دالة على هذه المدرسة التي هي مدرسة جميلة البناء رصينة المبنى، ولكن أيضا هنا يمكن أن نلحظ أثر بناء قديم. هذا البناء القديم الذي أمامي كان معصرة، ومع كل الأسف فإننا كثيرا ما نضيع تاريخنا، كثيرا ما لا نحافظ ولا نواظب على تاريخنا، لأن كل حجر دال على فلسطينية هذه الأرض، كل حجر دال على عروبة هذه الأرض ينبغي الحفاظ عليه، لكن هذه التي كانت هنا معصرة لعصر الزيت، وأيضا كانت تتخذ لعصر أمور أخرى كثيرة غير هذا، غير الزيت. فإذا كما أتكلم لكم وأقول نحن أمام مدرسة لعلها أن تعتبر المدرسة الأقدم في مدينة شفا عمرو، وإلى جانبها كان معصرة من المعاصر التي كانت منطقة الجلي بشكل عام تكثر فيها، منطقة الجلي إذن كانت تكثر فيها بشكل عام الزيتون الذي كان يحتاج إلى عصر. في شفا عمرو بعض الكنائس وبعض المساجد. في حلقة القادمة سأتطوف في بعض الكنائس وفي كنيسة وفي مسجد حتى نطلع على تاريخ هذه المدينة. أنا أكتفي هنا، بدأت معكم مع تاريخ المدينة الكنعاني، ثم يممنا إلى تاريخ البيزنطي، ثم انتقلنا إلى تاريخها من زمن الظاهر عمر، والآن نحن في تاريخها في القرن التاسع عشر أو في أواخر القرن التاسع عشر. سأنتقل معكم الآن إلى مرحلة جديدة من عمر هذه المدينة، إلى مرحلة التي ما زال شعبها، ما زال أبناؤها يعانون فيها الأمرين. سأنتقل إلى مجزرة حدثت في هذا البلد، نتحدث عنها وعن حيثياتها وفروعها وتفاصيلها، فتفضلوا معنا. أنا هنا أمام هذا النصب الذي في وسط شفا عمر، هو نصب للشهداء الذي يبدو أن بلادنا هنا ووطننا الحبيب سيزرع له في كل مكان نصبا للشهداء، شهداء عام 19، شهداء عام 36، شهداء عام 48، شهداء يوم الأرض، ثم شهداء هبة الأقصى، وشهداء مجزرة شفا عمر. هذه المجزرة التي زعزعت الكيان الإنساني، كل من له قلب إنساني، كل من له صدق وكرامة وحرية. هذه المجزرة التي يعبر عنها بهذه الأرواح الأربعة التي قد قصفت، تتفاوت أعمارهم ما بين 54 عام و52 عام و23 عام و21 عام. شهداء، شهيدتان وشهيدان سقطوا في تلك المجزرة. المجزرة تبدأ أحداثها في 3 آب عام 2005، عندما يأتي أحد المستوطنين اليهود، عندما يأتي أحد العنصريين الذي يهوى سفك الدماء، والذي تعطش إلى إراقة الدم العربي والفلسطيني، الذي تعطش إلى أن تكون هذه الأرض أرضا ثكلى بدماء أبنائها، ثكلى بفقد شبابها وبناتها، كأنه أحب ذلك كله. خرج في حافلة كان سائقها فلسطيني من شفا عمر، في اليوم الأول يتحسس الطريقة، يتلمس الطريق ليبحث ويتفحص مع سهو أن يفعل، إلى أن شعر سائق الحافلة وكان فلسطينيا أن الرجل يحتاج إلى ماء، فتقول الرواية أنه قد أعطاه في اليوم الأول زجاجة ماء فشربها، وفي اليوم الثاني قرر هو أن يشرب زجاجة الدم الفلسطيني، أن يشرب دم أبنائنا وبناتنا من هذا البلد. فركب الحافلة مرة أخرى حتى انتهى إلى مكان ما هنا قريب من شفا عمر، ثم أوغل في الدم الفلسطيني، أوغل في دم أبنائنا وبناتنا من أبناء شفا عمر. وعند ذلك قام مجموعة من الشباب الفلسطيني من أهل شفا عمر بقتل هذا المستوطن المجرم، الذي حاول مرة أخرى أن يقول أو أن يبدأ بالسياسة التي تعمد إليها الساسة الرسميون اليهود، وهي إخلاء هذه البلاد من كل شيء يمت للعروبة وللفلسطينية بصلة. حاولوا إذن في الحقيقة أن يتخلصوا من ذلك، وأن يعلنوا عن أن هذه الدولة خالية من كل عرب وأنها دولة يهودية. هؤلاء الذين قد زرعها هنا كان يتذكروا الشاعر الفلسطيني خالد سعيد، وهو يقول إن باقون ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الإسراء وما بقي اللوح المكنون، إن باقون من كل سنابل بيت المقدس أغنية تلعن الصهيون، إن باقون. وأتذكر أيضا شعر الراحل توفيق زياد عندما يقول كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل، هنا في حلوقكم هنا على صدوركم كالجدار، هنا في حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار، وفي عيونكم كالإعصار أو كزوبعة من نار. هذا ما قاله توفيق زياد. والآن أنا أنتقل منكم من هذا المكان الذي فيه نصب للشهداء، لأن ألقى بعض عوائل هؤلاء الشهداء الذين قد ثكلوا أبنائهم وبناتهم، حتى نعرف عمق المأساة التي تعيشها هذا البلد وباقي بلداننا في أرضنا ووطننا الحبيب، فتفضلوا معنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ كيف انت؟ كيف علومك؟
اهلين
يا حياك الله.
هلا بيك، اهلا وسهلا. تفضل
تفضل. شكرا. يا رب.
اهلا وسهلا دكتور.
اهلا فيك عم بزات. تفضل. طبعا انا يعني انا متاكد ان كثيرين من قبلي يعني زاروا البيت عندكم، وانه دائما الزياره قد تنكأ جروح، قد تذكر بألم معين، ولكن في ذات الوقت أنا متأكد أنها تحيي أمل بأن بأن هذه الحياة باقية، وبأننا في أرضنا باقون، وبأننا فيها منزرعون. أنا سأرجع بك إلى الآن 6 سنوات إلى وراء، 6 سنوات وشهر تقريبا.
أي نعم.
6 سنوات وشهر وبعض أيام.
أي نعم.
في 3 من آب.
لا، الرابع.
الرابع.
4 من آب.
4 من آب. أيوة. 2005.
2005.
كيف ايش اللي حدث؟ كيف وصل الى خبر؟
يعني الحمد لله رب العالمين. احنا بنقول اول ما نبدا بنقول الله اعطى، الله اخذ، عايش انت الحياه. وبنقول الحمد لله رب العالمين. وانا مروح على الطريق سمعت شوشره كثير بالبلد، وانا ماشي سالت
عند الان ما حد اتصل
عليك؟ لا، ما حدا، لا ولد ولا بنت ولا اي حد، اهل البيت بيعلموش.
سبحان الله.
وصلت الاول البلد بسال، قالوا حادث باص. انا ايش قلت هذا باص؟ لا، انا بلادك واحد.
صحيح.
وصلنا على الدار هون، الحاره كلها عندنا هون مجتمع
مليانه
مليان، بس مش عارفين احنا ليش، شو في عندنا.
انتوا نفسكم لحد الان ما حدش خبركم؟
بهذيك الساعه ما كناش عارفين ايش يصير.
اي ساعه تقريبا الحكي؟ بعد المغرب
الخمس ونص او ستة الا انا وصلت الدار. باي ساعه؟
ايوه.
دخلت البيت والعيله كانت عند دار اخوي ورجعوا، هذا وما عناش خبر انه هزار شيء. بعد بضع ساعات قالوا هزار مصاوبه بالباص. بعد يمكن نص ساعة أو أكثر قالوا دينا مصاوبة. إذا مصاوبة بيرد يروح.
يعني متصاوبة كيف شعورك لعند لما سمعت؟
يعني مصاوبة يعني كان شوي صعب، أما لما قالوا أزار فارغت الحياة يعني. وأنا بعدني زي المجنون ركبت سيارة بدي أروح أحيي لحالي. أجت العيلة لحقنا ابن أخوي، ركبنا مع ابن أخوي. قالوا بعد شوي ها دينا الأخرى مصاوبة، عودنا قلنا على المستشفى. رحنا على المستشفيات كلها بحيفا ما فيش. رجعنا على محطة البوليس، سألنا ضابط هناك قال بدك تعرف هزار ودينا وين؟ روح على أبو كبير. بقول له هذا اللي طلع معك، روح على أبو كبير. ساعتها ما ضلش براسي عائل أنا. فأدت ورثتين أول يعني حياتي يعني.
يعني إنه حتى التعامل ما كان معك من قبل السلطات.
لا لا لا،
إنه والله هذا فاقد لابنتين في مقتبل عمر 21 و23.
22.
22
سنة و22
مين فيهم الصغيرة كانت؟
دينا
الله يرحمها. فما كان التعامل معك أصلا؟
لا لا.
الوالدة كيف تعاملت لما تلقت
الخبر؟ الوالدة شيء يعني من مراحل صبايا الثنتين لحد اليوم العيلة ما رجعتش لصحتها. يعني كل ما لها بتدهور لورا صحتها.
طيب السؤال بسأل عمو بعزات. طبعا يعني انا بعرف ما شاء الله انكم بيت
الحمد لله رب العالمين.
اقل من خلال تدريسي لابنتكم الطالبه الحاجه فاطمه تركي، عادل تركي. ولكن بالاضافه لذلك انا بدي اسال كيف شعورك بالانتماء للارض بعد هذه القضيه؟ كيف هل تعرف يعني كان هدف هذا المستوطن ان يقتلع انك فلسطيني من ارضنا، ان يقول بان هذه الارض يهوديه. اليوم بعد أن قدمت لأرضك وطنك ودينك ولله عز وجل شهيدتين، إيش لك هذا الكلام؟
يعني من بعد الأرض ما فيش شيء. الأرض هو الوطن تبعنا هون، إحنا هون أبائنا وأجدادنا، الوطن إلنا مش لواحد ثاني. وهذول الظاهرتين راحوا فدا الوطن.
الله أكبر.
وفدا الأقصى أخرى.
رحمة الله عليهم. ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. وإحنا من آمن بالقضاء وبالقدر.
جميل.
الحمد لله رب العالمين. الله أعطى والله أخذ.
ونعم بالله. ونعم بالله.
والحمد لله رب العالمين.
أبو عزات، طبعا أنا اليوم الآن من ألمي أن أنهي هذه الحلقة كما كثير، ننهيها مع كل أسف بدم فلسطيني نراق على هذه الأرض. في سخنين أنهيناها مع شهداء يوم الأرض. في شفا عمر نحن ننهيها أيضا مع مجزرة أريقت فيها دماء أبنائنا وبناتنا، الذي يبدو أن هذه الأرض حبلى، وأن هذه الأرض مشتاقة لهذا الدم الزكي الطاهر، أن هذه الأرض لا تنبت إلا من دماء أبنائها، ولا تنبت إلا من أزاهيرة تنبت بذارا في الأرض ثم تحلق في السماوات العلى، لتعود فلسطين غناء رياضا، وتعود فلسطين هي التي عرفناها أرضا ينشدها يطلبها كل المحبين والعاشقين في كل بقاع الأرض. مره اخرى عم الحاج عادل، بارك الله فيك، ثبتكم الله، اوكم الله، جزاك الله خير. شكرا.
السلام عليكم.
شكرا لك. شكرا.
اهلا وسهلا. Do 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 do